بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، أي من المناسب، يعني لم يعتبروا في المناسب إلا المؤثر، وأما المرسل والملائم والغريب فلم يعتبروها. والصحيح أن القياس ليس مقصورا على المؤثر وحده، صحيح أن القياس ليس مقصورا على المؤثر وحده، فلو قصرنا القياس على المؤثر فقط لخرجت العلة المستنبطة. هناك علة المستنبطة أو لا؟ نعم، لخرجت العلة المستنبطة، وهي أكثر العلل. العلل المستنبطة في باب القياس أكثر من العلل المنصوص عليها والمجمع عليها. لو وجدت ذكرت العلة منصوص عليها في الدلالة لا إشكال فيها، العلة موجودة، أو أجمع عليها لا إشكال فيها، فأين مجال القياس الفسيح؟ الاستنباط، استنباط العلل، ووجود المناسبة والملائمة هذا يعود إلى العلل المستنبطة. فلو قصرنا القياس على العلة المؤثرة فقط أو على المؤثر، مناسبة المؤثر، لأخرجنا العلل الكثيرة في باب القياس. فهكذا يقول: العلل المستنبطة أكثر من العلل المنصوصة والمجمع عليها المستنبطة. فقوله: وقد قصر قوم القياس، وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده، أشار بهذا إلى خلاف. والصحيح أنه ليس مقصورا على المؤثر. قال: وأصول المصالح خمسة. ذكر أصول المصالح هنا باعتبار أنه ذكر المناسب، فإنه قال: والاستنباط إما بالمناسبة، وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم. ذكر حصول المصلحة، ذكر المصلحة، كأن الدافع الآن على إثبات الحكم في الفرع عن طريق هذه العلل المستنبطة هو جلب المصالح ودرء المفاسد. فقالوا: أصول المصالح، يشير إلى ما ذكره هنا من قوله: إما بالمناسبة، وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف. ثم قال: وأصول المصالح خمسة. قال: ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح. ما معنى الاستصلاح؟ المصلحة المرسلة ذكرت معنا أو لا؟ في أي باب؟ في الأصول المختلف فيها، في الأصول المختلف فيها. قال: ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح، وهي المعتبرة. وفي الحاشية ماذا قال؟ قال: يعني بالثلاثة المتقدمة أقسام الاستصلاح، وهي الضروري والحاجي والتحسيني. وقد تقدمت، قال: وتقدمت قبل بحث القياس. نعم، ولا تبر بنا غدا إن شاء الله. قلت: الأنواع الثلاثة التي ذكرت هي أنواع للمصلحة التي يقصد الشرع إلى تحقيقها. وظاهر كلام المصنف هنا تقسيم المصالح من حيث اعتبارها شرعا وعدمه، وعلى هذا فالثلاثة الأولى داخلة تحت قسم واحد هو ما ظهر اعتباره شرعا، والرابع والخامس يصبحان ثانيا وثالثا. وهذا هو التقسيم المشهور المناسب من حيث اعتباره عدمه: معتبر المرسل وملغى. قالوا: وهي المعتبرة، لما قال ثلاثة منها في الاستصلاح وهي المعتبرة، يعني اعتبرها الشرع: الضروري والحاجي والتحسيني، هذه هي أصول المصالح. وهي المعتبرة. ما معنى معتبرة؟ اعتبرها الشرع وقصد تحقيقها بدليل شرعي خاص، لذا يسمونها الآن مثلا باب الضروريات. بماذا يعرفون باب الضروريات؟ ها؟
المصالحة التي
لا بد منها
في
قيام
مصالح الدين،
يعني هي التي لا يقام الدين وهكذا دنيا إلا به، بحيث إذا يعني فقدت اختلت الحياة، فالشارع اعتبرها وقصد تحقيقها. والحاجيات هذا يلتحق بباب الرخص ورفع الحرج، والتحسينيات
لا
يعتبر تكميلية، باب التكميل، فهي معتبرة. هذه الثلاثة المذكورة الضروريات والحاجيات والتحسينيات معتبرة، اعتبرها الشارع بأدلة شرعية خاصة، فالضروريات ثبتت بالأدلة والحاجيات ثبتت بالأدلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر. هذا باب الحاجيات. باب التحسينيات يعني التجمل، خذوا زينتكم، آداب الطعام، آداب الجلوس، آداب المحادثة، آداب ثبت بالأدلة. إذن المناسب باعتبار الشارع ثلاثة أقسام، من حيث أن الشارع اعتبر المناسب هذا مؤتبر، وما شاهد الشارع باعتباره وسيذكرها الآن، لكن تلخيصها مناسب مؤتبر ما شاهد الشارع باعتباره، ومناسب مرسل وهو الذي لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إلغائه، وملغى وهو الذي علم من الشرع إلغاؤه، هذا كله في المناسب. قال والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، فلا بد من شهادة أصل له. أي سيكون هذا الرابع؟ ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه. لا، ما هي التحسين؟ قد ذكرت في المعتبر، ما لكم؟ كالثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة، انت عد من أصول المصالح ثلاثة، ما هي؟ الضروريات والحاجيات. طيب القسم الرابع المصالح المرسلة، المصالح المرسلة وهي ما لم يعتبر الشارع لا بإلغاء ولا باعتبار، يعني قالوا ما لم يعلم من الشر الالتفات إليه ولا إلغاؤه، لذا سميت المصلحة مرسلة مطلقة، فلا بد من شهادة أصل له، يعني لا بد من شهادة أصل لهذه المصلحة. فالذي مثلا يحكم بالمصلحة المرسلة أو يثبت المصلحة المرسلة يعتمد على أصل يشهد لهذا الذي قرره. قال والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك. ما هو هذا؟ المناسب الملغى، المناسب الملغى. ما هي الخمسة؟ لا، من سيعيدها؟ من يعيدها؟
المناسب المؤثر والملائم والمطلق والملغي
ملغى
والملغى والغي.
لكننا عاد إلى قال إلى أصول المصالح الخمسة،
الحاجية
الضرورية، يعني أصول المصلحة، نعم،
الحاجية
ضروريات سينيات والمصلحة المرسلة والمناسبة الملغى. قال رحمه الله تعالى أو بالسبر والتقسيم، بالسبر والتقسيم قالوا التحريك سبر، السبر التجربة، وسبر الشيء سبرا حذره وخبره واصبر لما عنده أي اعلمه. والصبر يعني له بفتح السين. والصبر استخراج كنه الأمر. الصبر استخراج كنه الأمر. والصبر مصدر سبر الجرحى مادتها كبيرة تصرفات هذه الكلمة جدا ما خد تعرفها من عندنا لدينا فقط تحريك بالفتح فتح السين. قال أو بالصبر والتقسيم هذا يعود إلى أين؟ ها؟ أقسام الاستنباط إما المناسبة أو الصبر والتقسيم. الصبر اصطلاحا هو اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به. يعني الآن الاستنباط الآن من طرق إثبات العلة. طيب الاستنباط ينقسم إلى أقسام. من تلك الأقسام؟ السبر. السبر ما هو السبر؟ يعني ينظر هذه العلة كأنه يعمل لها تحليل، يعمل لها اختبار مختبر. إذا طلب الطبيب تبرعا بالدم ماذا يعمل؟ يفحص الدم، ينظر يطابق أو لا يطابق، يطابق أو لا يطابق. فإن طابق قال خذوا منه ويعطى للمريض، وإن لم يطابق هو السبر. ينظر في العلة هل تصلح هذه العلة ليعلل بها أو لا تصلح، لأنه هو لا يزال داخلا تحت الاستنباط. المناسبة التي تقدم معنا مناسب، هذا أيضا من طرق الاستنباط، استنباط العلة. ومن طرق استنباط العلة السبر، ينظر في العلة هذه تصلح للتعليل أو لا تصلح. إذن السبر اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به. والتقسيم حصر الأوصاف المحتملة للتعليل. يعني قد يكون أوصاف كثيرة متشعبة، فماذا يعمل المجتهد؟ يحصر الأوصاف العلة. يقول العلة أو نعم بين الأصل والفرع كذا وكذا، يعني يذكر مثلا علتين، ثلاث علل أو ثلاثة أوصاف أو أربعة أوصاف، يقسمها إلى هذا ويحصرها. هي متشعبة، الأوصاف متشعبة، العلل متشعبة مثلا بين الأصل والفرع، فماذا يعمل المجتهد؟ يحصرها فيقول الوصف المعتبر ثلاثة. ماذا صنع؟ قسم. فالصبر النظر في الوصف نفسه، والتقسيم أخذ بعض الأوصاف. قال حصر الأوصاف المحتملة للتعليل بأن يقال العلة إما كذا أو كذا. إذا جاءوا إلى المطعومات غير الأصناف الستة ويقولون يجري فيها الربا، يقولون العلة إما الكيل وإما كونه مطعوما أو موزونا أو كذا. إيش هذا؟ لا تقسيم، تقسيم السبر. أن ينظر مثلا يقال العلة هو كون هذا الشيء مطعوم، ينظر فعلا هل هذا هو الوصف الذي يعلل به أن هذا مطعوم، هذا مطعوم فعلا، هذا يقال هذا يقال، هذا هو السبر. أما التقسيم يقول العلة بين الأصل وبين الفرع إما الكيل إما الوزن إما الطعم. أي سمان تقسيم. وهو من طرق ايش؟ الاستنباط. من طرق الاستنباط. الان هذا الطحين حول ماذا؟ انت اذا فهمت ما هي النقطة التي يدور حول هذا الكلام وهذه التعاريف يسهل عليك الفهم. حول يعني الان اتفق على انه في باب القياس لا بد من وجوده إلا بين الأصل. طيب كيف نثبت هذا العلة؟ من أين نأتي بعلة؟ نخترع علة. أولا تثبت العلة بنص، هكذا بنص أو بإجماع أو باستنباط. استنباط هذا ما يسمى بالمناسب وتقسيمات المناسب، مناسب مطلق، مناسب غريب، مناسب ملائم، مناسب. كل هذا من طرق الاستنباط. أيضا هذا الذي يسمى السبر والتقسيم. سبر ماذا؟ العلة هذه التي ستجعل لنا العلة. يعني هذا السبر، السبر والتقسيم للعلة نفسها. نحن الآن في بحث العلة، أنه ينظر في هذه العلة تصلح أو لا تصلح. أي سمى كما مثلنا لكم يصلح أو لا يصلح هذا. نعم. التقسيم كيف يقسم؟ يحصر العلل، يقول العلة بين الأصل والفرع إما كذا وإما كذا وإما كذا. أي سمى تقسيم. إذن المراد بالسبر والتقسيم حصر الأوصاف التي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل في عدد معين، ثم إبطال ما لا يصح بدليل، فيتعين أن يكون الباقي علة. ينظر ما هي العلة التي تصلح ويقسم العلل، ثم يسبر العلة، يأخذها يلقطها أي ما أردت أن تعبر، ثم بعد ذلك يثبت أيش؟ الحكم. مفهوم؟ يثبت الحكم. الآن الذي يبني، يعني الذي يبني الآن يبني حجر، ماذا يعمل؟ يأتي بالحجر الأول أو يتأمل الحجر تصلح لهذا المكان أو لا تصلح. ربما ينظر أكثر من حجر تصلح لهذا المكان، ها؟ فإذا نظر قال للعامل معه خلاص هات هذه وهذه وهذه، عنده كوم من الحجر. قال لك كم يختار منها؟ يمكن ثلاثة أربعة. يقول هات هؤلاء، هات ننظر أي هذه تصلح. أيش هذا؟ هذا هو السبر والتقسيم. هذا هو السبر والتقسيم. يعني ينظر الأوصاف التي تصلح أن يعلل بها، يعلل بها ويثبت بها الحكم، فيأخذ ما يصلح ويترك ما لا يصلح. أيش يسمى هذا؟ السبر والتقسيم. قال فمثلا أن يقول المجتهد إن تحريم الربا في البر ثبت لعلة، تحريم الربا في البر ثبت لعلة، والعلة هذه يحتمل أن تكون ما هي؟ كونه مكيلا، كونه مطعوما، كونه مقتاتا. ما معنى مقتاتا؟ قوت من القوت الضروري. كونه مدخرا، كونه موزونا، كونه مالا، وعجز عن استنباط علة أخرى فوق هذه العلة الست، فهذا يسمى بالتقسيم. هذا يسمى بالتقسيم. قال ثم يبدأ بصبر واختبار تلك الأوصاف وينظر فيها ويسقط ما لا يجد، ما لم يجده مناسبا وما لا يصلح لتعليل الحكم به، بحيث يبقى ما يمكن التعليل به وعجز عن إبطاله وهو كونه مكيلا مثلا، فهذا يسمى بالصبر. مثال آخر أن يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح إن هذا الحكم إما أن يعلل بالصغر أو يعلل بالبكارة، يعني كونها بكر. إيش البكارة؟ كونها بكر. الآن للولي أن يجبر الصغيرة على النكاح، طيب ما هي العلة؟ هل لكونها بكر أم لكونها صغيرة؟ أنا ما أسألكم تجيبوني يا معاشر مجتهدين لتفهم ما هي العلة. العلة الآن يعلل لماذا صار وليا له المنع وله الإذن في حق هذا الصغيرة، إذا أراد أن ينكحها يجبرها على النكاح لكونها بكر أو لكونها صغيرة. يعني الآن إيش يسوي؟ يعدد أي هل إلا هذا يسمى هذا؟ لا تقسيم يسمى هذا؟ تقسيم. الآن هذا تقسيم إما كذا وإما كذا بسبب كذا أو بسبب كذا أو بسبب كذا. قال أما تعليل الإجبار على النكاح في الصغر فإنه باطل، لأن لو كانت العلة الصغر لثبتت ولاية الإجبار على الثيبة الصغيرة نظر لوجود نفس العلة فيها، وهذا مخالف النص وقول صلى الله عليه وسلم الثيبة أحق بنفسها وهو عام للثيبة الصغيرة والكبيرة، فلم يبقى إلا أن يعلل بالثاني وهو البكارة كونها بكرا. إذا قال أهل الجمهور على العلم للولي أن يجبر الصغيرة البكر على النكاح الصغيرة التي لا تدري وليس لها رأي، مفهوم الآن؟ ما هو السبر والتقسيم؟ هذا من طرق استنباط العلة. يأتي إلى شيء، الآن عندنا الأرز، هل ثبت في النص أن الأرز به ربا؟ لا تبيع الرز بالرز. فالذين يقولون يجري الربا في الرز بأي دليل؟ لا، قياس، قياس الرز على طيب على البر. نظروا في الأرز، ما هي العلة التي هل عندنا إلا منصوص فيها مجمع عليها مثلا؟ لا. طيب عندنا إلا مستنبطة. طيب ما هي الطريقة التي وصلنا إلى استنباط العلة؟ طيب قالوا إيه السبر إيه؟ كيف السبر والتقسيم؟ انظر في الأرز بالنسبة إلى البر، أيش الأرز؟ قوت أو لا قوت؟ أقول قبل هذا، قبل أقول العلة في الأرز إما أنه قوت كما أن البر قوت، بل ربما صار في كثير من البلدان القوت الضروري هو خلص ولا التفت إلى البر، فيحتمل أنه قوت، هذه إلا يحتمل أنه مكيد موزون، أنه يدخر، يدخر أو لا؟ هل يفسد؟ لا، خذ كيس من البر كيس من الرز، تدخر هذا وتدخر هذا، تكيل هذا وتكيل هذا. إذن هذا التعديد لهذا الأجسام شخصي. ثم أنظر ما هي العلة يعني التي أعتبرها مثلا من هذه العلل، أبحث 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 في هذا العلل فأخذ علة وأقول إذن يجري الربا فيه لعلة أنه مطعوم مثلا، أنه مطعوم. إذن أخذت إلا واحدة من تلك العلل، إيش سمال؟ سبر الذي ذكره هنا. قال أو بالسبر والتقسيم بحصر العلل، سيفهم الكلام المال بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى إلا، هناك علل كثيرة ادعيت أخذتنا العلة التي تؤثر في الحكم مثلا، لكن بالسبر والتقسيم أو بقياس الشبه، هذا إيش؟ من طرق الاستنباط، قياس الشبه من طرق إثبات العلة بالاجتهاد، قياس ماذا؟ الشبه. الشبه يطلق ويراد به المثل، هكذا فلان يشبه فلان إذا مات له، واصطلاحا قياس الشبه الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها، الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها ولكن أولف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، هنا قياس الشبه، ليس هناك وصف ينظر المجتهد في الوصف فلا يجد وصفا مناسبا بين الأصل والفرع فيعمد إلى ماذا؟ إلى أنه قد حصل في بعض الأحكام شبه بين بين الأصل والفرع. مثال ذلك قياس مسح الرأس على مسح الخف، هل تستطيع أن توجد علة تجعل الآن مسح الرأس هو الفرع ومسح الخف هو الأصل؟ كم يمسح الرأس؟ مرة واحدة. إذا أثبتنا قياس مسح الرأس على مسح الخف أن الخف يمسح مرة واحدة مثلا، فما هي العلة بين الخف وبين الرأس؟ كيف المس؟ لا، هذا هو الحكم المس، لا العلة، ما في علة، ابحث حتى تتعب. هناك مشابهة فقط أن كل منهما يمسح. يعني الآن ما الحكم في الخف؟ المس. وما الحكم في الرأس في الوضوء؟ فتقول هناك مشابهة فقط، مشابهة بين هذا وهذا، فيعتبر هذا يسمى بقياس الشبه. قال أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هذا ما هو أيضا الرابع من أقسامه من طرق الاستنباط، نفي الفارق بين الأصل والفرع. وهذا يعود إلى تنقيح المناط كما تقدم معنا، تنقيح المناط، ويدخل فيه أيضا مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة الذي يتلف مال اليتيم ما حكمه؟ حرام. قياسا على الأكل، هل هناك فارق؟ هل هناك فارق بين الأصل والفرع؟ إذن نفي الفارق هذا أيضا من طرق الاستنباط وتنقيح المناط. قال أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له. قد يكون هناك فارق لا يؤثر، لا يعتبر. ومعنى الفارق الذي لا أثر له أي أن الفرع لا يفارق الأصل، الفرع لا يفارق الأصل إلا فيما لا أثر له. يعني قد يكون فارق الآن، لا فرق بين الأصل والفرع، ما في فرق، لا فرق بين أن يحرق مال اليتيم وبين أن يأكل مال اليتيم، الحكم حرام. قياس هذا على هذا لا فرق. لكن إذا وجد فارق غير مؤثر هل يعتبر؟ لا يعتبر. ما معنى فارق غير مؤثر؟ الآن مثلا الذي يأكل مال اليتيم، يلبس من مال اليتيم، يركب من مال اليتيم، يسكن في من مال اليتيم، انتفع أو لا ما انتفع؟ انتفع. انتبه الآن، آكل مال اليتيم، متسلط على مال اليتيم، ينتفع من مال اليتيم، محرق مال اليتيم، ماذا استفد؟ هل استفد شيء؟ ما استفد شيء. إذن هنا فارق أو لا؟ نعود الآن، أين الأصل وأين الفرع حتى يتبين؟ الأصل أكل ماي، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، قلنا يقاس عليه أي نوع من أنواع الإتلاف، أحرقه، مزقه، دفنه، عمل به ما عمل حرام. لماذا؟ قالوا لا فرق بين هذا وهذا، بين الأصل والفرع. قلنا إلا يوجد فارق، أين الفارق؟ أنه في أكله وفي لبسه وفي كذا منتفع مستفيد، وفي إحراق المال غير مستفيد، هل هذا الفارق يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر. هذا معنى قولي بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، يعني فارق غير مؤثر. قال وهو مثبت للعلة، وهو مثبت للعلة، ما هو؟ نفي الفارق. عد إلى صفحة 80، ارجع إلى صفحة 80، ماذا قال المؤلف؟ ها؟
أحد مانع في الفارق المادي.
قال وللإلحاق، إلحاق ماذا؟
إلحاق المسكوت
الفرق بالأصل. وللإلحاق فيه طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر، والثاني الجامع. هما لا، يعني الجامع بين الأصل والفرق، أو نفي الفارق بين الأصل والفرق. رأيته ربط هذا بهذا. إذا قالوا هو مثبت للعلة، لأنه قال ثم يلحق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة، وقد سبق وضابطه أنه يكفي فيه نظرة وما عدا فهو مضرور. والإلحاق فيه طريقان، إلحاق الفرع بالأصل وإثبات الحكم، تقدم هذا طريقان. ما هما؟ وجود الجامع بين الأصل والفرع، أو نفي الفارق بين الأصل والفرق. قال وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. نحن لماذا نفينا الفارق بين الأصل والفرق؟ لأن العلة موجودة. هل لابد من تعيين العلة؟ هذه العلة تكون بعينها أم عموم أي علة؟ عموم العلل. نعم، يعني لا اشترط قوله فيها على الإجمال. هنا أشار إلى خلاف، هل يشترط تعيين العلة أم وجود علة؟ المهم أن في الفرع علة وجدت هي في الأصل، ما دام أن الفرع وجدت في علة كانت في الأصل يكفي، ولا نكلف بأن نبحث عن هذه العلة بعينها، أي أن علة الأصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين. هذا معنى قوله لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. اشتراك فيها بين من؟ بين الأصل والفرع. نحن ما خرجنا، نحن في باب القياس، يعني هذه الأشياء وهذا التطويل هذا كل أنت في باب القياس، في الأصل، في الفرع، في العلة، في طرق إثبات العلة كيف سمت. إلى هنا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على العلل المعتبرة، على العلل المعتبرة، وعلى مسالك إثبات العلل الصحيحة أو التي اعتبرها أهل العلم. هناك مسالك غير معتبرة، هذا سأشير إليها إن شاء الله في درس قادم.